أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد رأينا فيما سبق من كتاب الإخلاص تحت باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة حديث أصحاب الآل الثلاثة الذي يدل على أن الإخلاص من أسباب النجاة من المدن ومن أسباب الخلاص من الفتن. والحديث الآخر الذي رأيناه دل على أن الإخلاص من هو لب التوحيد وأساس الإيمان، حديث ربيعة بن كعب الأنصاري. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى حديث رابع باعتبار تعدد الروايات، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد حسن. قال أبو سعيد الخدري: نقف مليا أو قليلا مع راوي الحديث ألا وهو أبو سعيد الخدري، وهو صحابي مشهور واسمه سعد بن مالك، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، وهو اشتهر بين الصحابة بكنيته مثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اشتهر بأبي بكر. إن لو سألت كثيرا من المسلمين عن اسم أبي بكر ما وجد إلى ذلك جوابا إلا من طالع سيرته وبحث. فاشتهر بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري نسبة إلى جده، وقيل جدته، جده الأكبر أو جدته الكبرى خضرة، خضرة، واسمه خضرة بن عوف. المهم أن نسبته إلى جده الأكبر الخدري، ليس إلى بلد ولا قبيلة، وإنما هو أنصاري خزرجي. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، بدأ بهذا الوصف فقال: أبو سعيد الخدري الإمام المجاهد مفتي المدينة. الإمام المجاهد مفتي المدينة، الإمام معنى مقصود يقصده الناس لطلب العلم، المجاهد عرف بجهاده كما سنرى، عرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومفتي المدينة فكان وعاء من أوعية العلم، من طالع السنة النبوية وفتاوى الصحابة يجد أبا سعيد رضي الله تعالى من المكثرين ومن العلماء. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وأطال، وعن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وطائفة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أحد المجتهدين، وكان أحد المجتهدين، فهو من كبار علماء الصحابة. حدث عنه جماعة من الصحابة، يعني أبو سعيد من تلاميذه أقرانه من الصحابة، استمع إلى هذه الأسماء وهؤلاء الأعلام ممن سمعوا منه العلم، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر وبحر الأمة، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، ومحمود بن لبيد، هذا يعقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مجة مجه بها في وجهه. ومحمود محدثه في البخاري، هذا محمود بن لبيد كان في عمره 5 سنوات وشفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجى في وجهه، أن يمسك الماء وصبه في وجهه، هم حديث المجى. يقول: عقلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام مجة مجى بها في وجهه. وأتى البخاري بحديث محمود بن لبيد ليبين التمييز كاف في الرواية، يعني التمييز إنسان كيميز، يعني رواية الصغير إذا كان يميز تقبل، رواية الصغير إذا كان يميز طبعا تقبل. وأبو أمامة وأبو الطفيل، أبو الطفيل وآخر الصحابة موتا رضي الله عنه، إذ توفي في البصرة 10 بعد 100 كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرفوا أنه في آخر حياته بل في آخر أيامه قال لأصحابه: ما من نفس منفوسة تمر عليها 100 عام تكون حية. يعني بعد 100 عام حتى واحد ما عايش على ظهر الأرض اليوم، لو عايش اليوم على ظهر الأرض اليوم في هذه الساعة لو يحدث بهذا الحديث تمر 100 سنة ما يبقاش عايش. فهم يعني لو كان يزيد واحد مرة ذاك يعيش صح، الآن اللي راح يمر 100 سنة واحد ما يبقى عايش. وفعلا قال هذا الحديث في 10 وأبو الطفيل كان آخر الصحابة موتا في 110 للهجرة رضي الله عنهم. كذلك جماعة كثيرة من أقرانه قالوا: عامر بن سعد وسعيد بن المسيب وعمر بن سليم وأبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع العمري وبشر بن سعيد وعبد الله بن خباب. عبد الله بن خباب هذا من التابعين، ابن خباب بن الأرت، هذا قتله الخوارج، قتله الخوارج ومرأته كانت حاملة. وهذا من عجيب ما يذكر عن الخوارج، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فكان مر عبد الله بن خباب وزوجته وهي حامل وبطنها منتفخ، فوجدوه فقتلوه ذبحوه أمامها وبقروا بطنها، بقروا بطنها فتحوه. وسبحان الله ما حسن الصدف، وما غير ذلك هذه فعلتهم الشنيعة، مر بهم خنزير فقتله هذا الخارج، قتل. وش قالوا صاحبه؟ أقتلت خنزيرا لذمي؟ حرام تقتل خنزير. عبد الخباب ما عليش، أقتلت خنزيرا لذمي؟ فذهبوا إلى ذلك الخنزير اللي هو الذمي، ذهبوا إلى ذلك النصراني أو اليهودي فأعطوه ثمن هذا الخنزير. يقتلون أهل الأوثان ويدعون، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، بل وتركوا خنازير أهل الأوثان. كذلك ممن حدث عنه ابنه عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وعطاء بن يسار وعطية العوفي وسعيد بن جبير والحسن البصري وخلق كثير. لاحظ كان مقصودا بالعلم لدي طلب العلم رضي الله عنه. استصغر يوم أحد، بمعنى وجده الرسول عليه الصلاة والسلام صغيرا يوم أحد، كما شفنا في مناسبات إنسان بغان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينصرف بالجيش على مشارف المدينة يشوف الجيش تاع واحد بواحد، فمن وجده دون البلوغ موزن مبلغش يرجعه يعيده إلى داره، يقول ارجع. وكان الصحابة الصغار يتخبى وراء الآباء مش ما يشوفهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرجعهم. ممن أرجعهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم. هذاك النهار رجع أبا رافع، رافع بن خديج، خديج رافع بن خديج، فقال له الصحابة إنه يحسن الرمي فقبله، لكن أبا سعيد الخدري كان صغير فرده. لكنه طبعا باباه أبوه توفي في واستشهد في أحد، والد أبي سعيد الخدري استشهد في أحد رضي الله عنه. ولكن أبا سعيد بعدها غزا، بعد الخندق وما بعدها غزا الغزوات كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشهد بيعة الرضوان وغيرها. روى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري قال: عرضت يوم أحد على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 13 سنة. وهذا يستدل به العلماء على ضبط سن البلوغ، يضبطون بهذا سن البلوغ، لأنه لما عرض ابن عمر وابن 15 سنة قبله، فدل هذا على أن سن البلوغ الضابط العام يعني الغالب هو 15 سنة. هذا أمر مشهور في الفقه، وقيل بعضهم بالغ فقال 18 سنة، لا الحقيقة 15 سنة للذكر، لأن البلوغ عنده علامات منها السن. يعني الإنسان احنا كيقولوا يعرف البلوغ بالاحتلام أو بإنبات الشعر أو بالسن، لو لم ينبت لو لم يحتلم نأخذه بالسن، نعتبر السن ضابطا للبلوغ. قال: وأنا ابن 13 سنة فجعل أبي يأخذني بيده، يأخذ بيدي ويخفيني ويقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه عبل العظام شديد العظام يعني باسل قوي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في النظر ويصوبه يصعد ويصوب فثم قال رده فردني. وحدث حنظلة بن أبي سفيان عنه أو عن أشياخ أنه لم يكن أحد من أحداث الأحداث صغار لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم من أبي سعيد الخدري. لاحظ هذه شهادة بعض كبار التابعين كحنظلة بن أبي سفيان يقول ما كاش واحد من الشباب الصغار تاع الصحابة أعلم من أبي سعيد الخدري يعني هذا ما يراه هو. إذن هذا يدخل إذن ضمن المقارنات. أبو سعيد الخدري مش بعيد عن ابن عباس عن ابن عمر عن معاذ بن جبل عن زيد بن ثابت بل هو له مكان ضمنه. وكان مشهورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك لأنه أخذ البيعة لما يبيع الصحابة تصيبه أن كتسب صحابي حريص على شيء فاعلم أنه بايع مبايعة خاصة على هذا الشيء وهذا باستطراد يعني بالطراد كي تلاحظ الصحابة مسكوا في شيء فعلم أنهم قد بايعوا كما صرع بموسى الأشعري وأصحابه كانوا يسألون الناس شيئا كي تحلوا شيء في الأرض ما يقول صاحبه أعطيني إياه لماذا لأنهم بايعوا مبايعة خاصة ألا نسأل الناس شيئا. أبو سعيد الخدري كان ممن بايع قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو ذر اللي احنا نسميهم لك قاع أثر عنهم الشدة في الأمر المعروف أنا أبو ذر أبو ذر معروف بأمري بالمعروف نهى المنكر حتى طلب من عثمان أن يبعثه إلى الربذة يعيش في الربذة مكان وحده هو وأهله هو وأهله عاش وحده في مكان حتى توفي رضي الله عنه. لماذا كان شديدا في الأمر بالمعروف نهى المنكر لا تأخذوا في الله لومة لائم قال أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت ترك الشام رحل قام الشام من لما رأى منكرا لم يستطع أن يغيره بدل البلاد كما نقول لأمر يراه هو أنه لا يحب. ومحمد بن مسلمة بايعناه على ألا تأخذنا في الله لومة لائم لذلك فرونه أنكر على عبد الملك بن مروان. أبو سعيد هو ممن أنكر على عبد الملك بن مروان إخراجه المنبر في مصلى العيد مصلى العيد منبر ما يخرج خلاف المسجد لو كنت مثلا تخطب خطبة العيد أو الاستسقاء ما فيش مشكلة في المسجد لأن المنبر من خصائص المسجد ما فيش لكن تخرج المنبر للمصلى هذا قام أبو سعيد وأنكر عليه أمام ملأ من الصحابة. ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عن أبي نضرة دخل أبو سعيد يوم الحرة غارا الحرة وقعت الحرة معروفة كانت بين الأمويين وعبد الله بن الزبير كان هناك سوء تفاهم فوصل الحد إلى القتال. وجدر أبو سعيد الخدري دخل غار شو هم يشوفه تعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن أن نشارك في الفتن ستكون فتن ووقت الفتن تذهب العقول وقت ما تحدث حدث عظيم في الأمة العقول تذهب أنت قد تقول باللي متقنعش ما قنعنيش لست أولا أنت الذي تقول هذا الكلام من أنت حتى تقول لم يقنعني شكون عالم 50 سنة ولا 60 سنة ويطلب العلم تجي تقول ما قنعنيش وعالم معروف بارح كنت استدل به في الفقه والكتاب وشرح الأحاديث دوك ما ولاش ما قنعكش هذا من أخطاء التي يقع فيها الناس ما دام سلم في العالم أمور في الفقه العبادات اللي هي السبب الذي وجدت من أجله فننظر في المسائل اللي هي بعيدة عليك تسلم لهم باب أولى خشد المسائل تاع العبادة تقدر تبحث وتخالفه هذه قلدته فيها قلت لعل له دليلا لم أطلع عليه تبدأ غير تسيب الأسباب صح في المسائل الكبار روح يخدم راسه. لذلك صدق من قال إنهم يقلدون في الحيض والنفاس ويجتهدون في دماء الناس بعض الناس يقلد في مسائل الحيض والنفاس ويجتهد في دماء الناس فإن نساء خطأ لا شوف أبو بكر الصديق معامل مع عمر مش صلح الحديبية تعرف وضع قصة صلح الحديبية هو شاف باللي هذا ذل هذا الصلح على لما نرضى بالدنية في دين على أبو بكر الصديق قال أوليس رسول الله قال بلى فاستمسك بغرزه شد فيه خلاص استمسك بغرزه فتعجب عمر بن الخطاب وصح كان الصواب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما قال أبو بكر. زيد بعدها وفاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم شوف حادثة أخرى حروب الردة. أبو بكر الصديق قال منع الزكاة، والله لو منعوني عقالا لقتلتهما. قال كيف تقتل الناس يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف لاحظ ما اقتنعش عمر بن الخطاب، ما اقتنعش صح سلم يعني ما اقتنع. فلما قال له سأقاتلهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقه، وش قال عمر الخطاب؟ ما قالش اقتنعت، قال فلما رأيت أبا بكر قد شرح الله له صدره عرفت أنه على حق. عالم أفتاك بعلم وروية مش شاك، أفتاك بأمر في مسائل الكبار مستمسك بغرزه. فلما علمت ما قالش اقتنعت، فلما علمت فلما رأيت أن الله قد شرح له صدره علمت أنه على حق. إذا فالإنسان يستمسك، وهذا دائما الإنسان لابد أن يذكر فيه وقت الفتن ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي. أقعد كي تكون فتنة أقعد، لزم بيتك كونوا أحلاس بيوتكم، كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوقع كل منافق فتان، تخوض كما يخوض الناس. والقائم فيها خير من الماشي، قاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السائق. ولما تهدأ الأوضاع وتعود الأمور إلى ما جرى نسبه صح تبدأ الأمور تظهر مثل ما قال أهل العلم. فالإنسان يسلم لهم لأن خاصة من عرفوا الاستدلال بالكتاب والسنة أصوله السنية، فهؤلاء يسلم لهم الإنسان الأمر. أبو سعيد في وقع في الحرة فتنة دخل غارا يريد أن يعتزل الفتنة لأنه مأمور بها في الغار، فدخل عليه رجل فيه وراه فقال لرجل من خرج وغير شافه في الغار عاود خرج، فنادى رجلا وقال له أدلك على رجل تقتله؟ أبو سعيد، أبو سعيد خذ طرحية جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يجيدك هذا هذا هو ما دلوش هذا صح كنت أنا أدله تعال تلها الله كيف بارح أسلمت بارح أسلمت كيف بارح أسلمت بارح عرفت الله هو أبو سعيد الخدري. فقال أولا أدلك على رجل تقتله؟ فلما انتهى الشامي إلى باب الغار وفي عنق أبي سعيد السيف في عنقه معلقه هنا معلقه هنا، قال لأبي سعيد أخرج أخرج من قتله أخرج. فقال لا أخرج وإن تدخل أقتلك. وأبو سعيد مش راح يديرها تعرف اعتزال الفتنة يعني هو بخوفه إن تدخل أقتلك. فدخل الشامي عليه فوضع أبو سعيد السيف كما جاءت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا سيوفا من خشب في وقت الفتنة. فلما وضع أبو سعيد السيف في الأرض قال بؤ بإثمي وإثمك وكن من أصحاب النار. الوشرة هو يشير إلى آية المائدة إلى ابني آدم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ذلك جزاء الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا في وقت الفتنة قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف إذا دخل علي يريد قتلي؟ قال ضع اللحاف على وجهك وقل ربي الله ودعه يبوء بإثمك وكن كخير ابني آدم. خليه إذا كانت فتنة بين المسلمين تلطخش يدك بالدم أبدا، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. طبعا هذه فتنة فتنة لو كان الحق باين مثلا الناس أعرضوا مثلا كما قلوا فاختبروا الصديق تركوا الزكاة الحاكم يقاتلهم هذا شيء آخر صح هذا فتنة لم يتبين الحق يتقاتلون على شيء كما هو اليوم حادث في كثير من بقاع الإسلام. قال أبو سعيد وضع السيف قال بؤ بإثمي وإثمك وكن من أصحاب النار هذا كفاق تحير. قال أنت أبو سعيد الخدري؟ قال نعم. قال فاستغفر الله لي غفر الله لك راح تركه وذهب. طلع ذلك كان عالم أن أبو سعيد الخدري هذا ليس رجلا من هب ودب عارف أنه عالم مدام اعتزل قال استغفر الله لي. قال الواقدي وجماعة من أهل العلم توفي أبو سعيد سنة 74 للهجرة مات في عام 74 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبة ومثواه وهو له من الأحاديث المسندة 1170 حديثا 1170 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام له في البخاري ومسلم 43 حديثا، يعني رواه البخاري ومسلم 43 حديث. الحديث قال أبو سعيد الخدري أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع، حجة الوداع معروفة كانت في العام العاشر من الهجرة، سميت بحجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كالمودع لأصحابه تلك السنة، كان كالمودع لهم فسميت بحجة الوداع. قال نضر الله امرأ، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. ونضر مأخوذة من نظر ونضر بالضاد مش بالضاء، لأنه نظر بالضاء يعني شاف وراء، هذه نظر، نظر بالضاد ونضر وجهان، نظر ونضر وجهك ونضر وجهك، ونضر أي جعله ناظرا. ومعنى نظر الوجه أو نظر الوجه ونضر الوجه مأخوذ من النضارة، النضارة وهو الحسن، الحسن والنعمة والإشراق والنور الذي يبدو على الوجه. تقول فلان سبحان الله وجهه، احنا قولوها فلان وجهه منور، قولوها دي بزاف، أي نظير وجهه نظير، نظر الله سبحانه وتعالى وجهه. ومنه قوله تعالى في حق أهل السعادة ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم نظرة نعيم وإشراق يبدو على الوجه، كما قال عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، هذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنه قوله تعالى تعرف في وجوههم نضرة النعيم، نضرة، نظرة النعيم، طبعا هو تنسب النظرة إلى الوجه، وفي الحقيقة أنت نظر منعم، حتى خلقك وقدرك منعم، تنسب النظرة إلى الوجه لأن الوجه هو الذي تبدو عليه العلامات السرور، علامات السرور تبدو على الوجه، ولذلك يقول وجهه نظر، دليل على أنه مسرور، نظرة النعيم. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة بالضاء إلى ربها ناظرة بالضاء، قال أي حسنة بهية مشرقة مسرورة. إذا فمعنى الحديث نضر الله امرأ أي حسن الله وجهه وحسن الله قدره وأدخل السرور على صدره وقلبه، أو ما تنضر. قال الخطابي هذا الحديث معناه الدعاء بالنظارة، الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب بإذنه سبحانه، هو الدعاء بالنظارة وهي النعمة والبهجة، النعمة والبهجة. وقال ابن الأثير أراد حسن خلقه وقدره، القدر انتاء سير يوم القيامة عالم وحسن، حتى خلقه، خلقه الخلق انتاء الإنسان، تعرف أن الرجل خاصة إذا نظر إلى الله سبحانه وتعالى يزداد بهاء وحسنا، حتى زوجته في الجنة تتعجب من ذلك، ما لك زادك الله حسنا. طبعا إنسان في النعيم وينظر إلى الرحمن الرحيم، هذا الدعاء دعاء مستجاب يدعو به. قال نظر الله امرأ سمع مقالتي، سمع مقالتي أي قولي، وفي رواية سمع منا حديثا، سمع منا حديثا نكره للتقليل، نقله نكره للتقليل، كما قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هو في الحقيقة الإسراء يكون في الليل، أسرى شو معناها؟ مشى ليلا، فلماذا قال ليلا؟ قال العلماء للتنكير، هذا التنكير يفيد التقليل، أي مشي كيلو، كان قلت أسرى بعبده وش تفهم؟ يمكن من بداية الليل إلى آخر، هو قالت ليلا أي طائفة قليلة من الليل، جزء يسير من الليل. إذن قال في رواية سمع منا حديثا أي حديث واحد، وهنا التنكير قلنا للتقليل، وفي مثله الحديث المعروف الصحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو حكما شرعيا حديثا أي شيء. وقال العلماء بلغوا تكليف، بلغوا هذا تكليف، وعني شمحة تشريف، ولو آية تخفيف، ولو آية، المهم إنسان ما يتركش تبليغ كلمات الله تبارك وتعالى. قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها, وعاها اسم الحفظ, فحفظها من الوعاء. نحن نقول أعي ما أقول, وهو فلان يعي ما أقول, أي يجمع حتى الوعاء سمي وعاء لأنك تضع فيه الشيء يحفظه, محفظة هي وعاء. فوعاها أي حفظها. قال العلماء يحفظها إما في الصدور أو في السطور. في الصدور يحفظها, وهذه مهمة يعني يدرب نفسه على حفظ العلم, يبقاش دائما يكتب, ولو ما ظهرت الكتابة يعني كل شيء يكتب ذهب الحفظ. الحفظ من خصائص هذه الأمة, معروف الأمة الإسلامية معروف بالحفظ, تحفظ تشوف انت الإمام البخاري رحمه الله يحفظ لك ألف حديث صحيح وألفي ألف حديث غير صحيح, يحفظون كلام العرب, شوف كيفاش يستدلون بالأبيات الشعرية كأنه هو في حقيقة كلها هنا مرسوم راسخ, فحفظها في الصدور. إذا يعتاد من الآن المسلم يعود نفسه الحفظ, حتى ولو كتبت انت في الكراسة احفظها أفضل. ومن عجز فعليه أن يحفظ العلم في السطور, يكتب ولا يضيع شيئا من العلم. وقال العلماء العلم صيد والكتابة قيد, وقيد العلم بالكتابة ما يتركش العلم هكذا يذهب. زاد أبو داود فوعاها فبلغه قولي, فبلغه إلى من لم يسمع, فبلغه إلى من لم يسمع. سيأتي تفصيل هذه الأمور في كتاب نشر العلم, في كتاب العلم والترغيب في نشره وإذاعته وتعليمه, سيأتي تفصيل هذه الأشياء. فقال فرب, شفتك التشجيع, فرب حامل فقه ليس بفقه. رب معناها هنا التكثير, رب أي كم من حامل فقه ليس بفقه, يمكن يكون تقليل أي ربما تحمل أنت هذا الفقه وأنت لست بفقه صح تحمله. شفنا في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري ومسلم, مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصاب أرضا, تخيل الشتاء طاعت فأصابت أرضا فكان منها, قسم لك الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأرض ثلاثة أصناف, قسم أمسك هذا الماء أمسكه وأنبت العشب والكلأ, صار الناس كلهم يأتون يشربوا من هذا الماء ويأكلوا من هذا الكلأ, هذا شكون اللي مسك العلم حفظه وبلغه. والصنف الثاني لا, الصنف الثاني تمسك الماء أجادب, أجادب وتمسك الماء مفهوم صح, ما تخرجش الكلأ, نافع ولا مو نافع, نافع مفهوم, إذا نجي الناس يشربوا ما فيش مشكلة مهم ينتفع, كان الناس تحمل عين تنشر عين, تمد أشرطة تمد كتب تمد تبلغ وسمعت درس كذا وكذا فهمت ولو صحة وش قال. ومنها قيعان, قيعان هي الأرض المستوية, أرض مستوية ملساء صلبة يعني ما تمسكش الماء ولا تنبت الكلى, فهذا الذي لم يرفع لهذا العلم رأسه ما اهتمش به, هذا أيضا مثل من أمثال الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن رب حامل فقه ليس بفقه. وفائدة ذلك أمور, فائدة هذا القول رب حامل فقه ليس بفقه, فائدته الأولى أن لا يحتقر السامع نفسه, أن لا يحتقر السامع نفسه, إنسان يجي حتى ولو شيء أنت تسمعه تشوفه بلغه ولا تحتقر نفسك, بلغ عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن فقيها فالسامع لعلمه فقيه, ربما تتنقل الأمر لابنك أو زوجك أو أخيك في الله هو يستفيد منه ويفهمه. إذن هذا تدرك ضعف قول بعض الأصوليين اللي يقول يشترط في الراوي الفقه لازم يكون فقيه بالمرة, لا, الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقه لا يشترط. والفائدة الثانية أيضا أن لا يحتقر المبلغ المبلغ المبلغ, ما لازمش إنسان يحتقر أحيانا, وهذه كارثة في حياتنا اليومية, بعض الناس يجي ينصح أخاه في الله يشوفه أصغر منه ما يقبلش منه, أنت البارح تبت البارح التزمت وجيت وريلي, ورب حامل فقه ليس بفقيه. كم من إنسان يحمل علم إلى من وهو ليس بعالم، قلتش لكن جاي نبلغك حاجة مش مات أنا عالم، لا إنما بلغتك. ولذلك قال في رواية زاد أبو رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، بلك تحمل علم إلى من هو أعلم منك، وقد تجد في الأنهار ما لا تجد في البحار. وفائدة ثالثة وهي أن لا يترك المسلم مجالس العلم، ما يتركهاش ما يأش تجلس فرب تستفيد أشياء لا شك في ذلك، ربما أحيانا تمر بكلام لا تفهمه معليش هم القوم ليش قابلهم جليسهم وستنقل هذا العلم لعل الله ينفع بك غيرك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دعاء منه صلى الله عليه وسلم لمن بلغ حديثه. أهل الحديث كما قال الإمام أحمد هم أسعد الناس بهذا بهذه البشرى، كل يوم راك تروي حديث حديثين ثلاثة، رواية الحديث فيها خير عظيم، يكفي أنها فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة هذا فضل عظيم، وزيد تكتسب النظرة نظرة الوجه نظرة الوجه، فهم أسعد الناس بهذا الحديث. قال وفي هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه منه لما أعطي المبلغون من النظرة. ولهذا قال سفيان بن عيينة لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة، أهل الحديث على وجوههم نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، إنسان اللي مشتغل بالعلم علم الحديث رواية ودراية تعظمه الأمة، حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث، قال إذا رأيت الشافعي يحكي عن نفسه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأنهم هم مبلغون وأنت أيضا مبلغ، فمنزلة الصحابة عظيمة مو بس من أجل الصحبة فقط، أيضا تزداد عظيم الصحابي لعلمه. قال بعدين خلاص نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقه. ثلاث اسمع منها، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. روي يغل ويغل وجهان، يغل من الإغلال وهي الخيانة، كان ثلث صفات لو كانت تتوفر فيك تنجو من داء خطير وشر مستطير اسمه الخيانة، كان ثلث صفات لو يتحلى بها المسلم ينجو من هذه الخصلة القبيحة. الآية من آيات المنافقين إذا أتمنى خان يخون الله ورسوله والذين آمنوا. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، أي ينجو من الخيانة من الاتصاف بالخيانة، كما قال الذهبي والمرء قد يطبع على كل شيء إلا الكذب والخيانة. مش أكفر ولا يغل، ثلاث لا يغل من الغل، أي لا يمكن أن يحمل بسببها علىها تنجل الألفاظ، لا يمكن أن يحمل القلب بسببها غلا، إذا توفرت في كل الصفات الثلاثة تنجو من الغل والحقد والشحناء والعداء والبغضاء، إنسان ينجو من هذا الداء، داء خطير أيضا الغل، تمسك غل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أراد أن ينجو من الغل بهذه الرواية فليستمسك بهذه الصفات الثلاث. وعلى هنا على هذا القول بمعنى السبب، ثلاث لا يغل عليهن أي بسببهن قلب امرئ مؤمن، وعلى في اللغة تأتي بمعنى السببية كقوله عز وجل واذكروه ولتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم أي بسبب ما هداكم. فهمها. إذن ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. وقال ابن تيمية جاء تفسير آخر طيب، ثلاث لا يغل أي لا يمكن للمؤمن أن يبغض هذه الصفة. فهم ما يبغضش أي مؤمن لا يبغض هذه الصفات الثلاثة. فهم يحبها وإن لم يصل إليها، يرجو أن تكون فيه هذه الصفات. قال رحمة الله عليه: أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم، بل يحبها ويرضاها. حتى الإنسان المتصف بالأمان تحقد عليه؟
لا.
فهم يعني تغبطه على هذه الصفة. إنسان متصف بالإخلاص، متصف بما سيأتي ثلاث صفات سيأتي ذكرها إن شاء الله. ما هي هذه الصفة؟ ثلاث لا يغل عليهن أو لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. قال: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. نعيد: الصفة الأولى إخلاص العمل لله، والثانية والمناصحة لأئمة المسلمين، والثالثة ولزوم جماعتهم. هذا الحديث يشبه كثيرا الحديث الذي رواه مسلم والإمام أحمد وغيرهما عن أبي هريرة قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ويبغض لكم أو يسخط لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم ماذا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الحديث نعرفه، يشبه كثيرا هذا الحديث. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن ومناصحة لأئمة المسلمين، أن تناصحوا من والله الله أمركم، ولزوم جماعتهم، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. الحق الأول إخلاص العمل لله. حق من؟ حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى. أعظم حق على الإطلاق، وهو الشاهد من هذا الحديث. علاش جابوا لنا المصنف على جل هذا؟ مش أجل تبليغ العلم، راح يعاود يجيب هذا الحديث في باب نشر العلم. إذا هذا هو الشاهد، إخلاص العمل لله من أحبه. وسنشرع ونضرب أخيرا مثال لإنسان يحب ينجو من الخيانة وينجو من صفة الحقد والبغضاء لكثرة أسبابها، فعليه أن يتصف بالإخلاص، وهو الشاهد كما ذكرنا. فالإخلاص مطهر للنفوس، مطهر للنفوس من الغل والحقد، والجزاء من جنس العمل، كما أنت طهرت قلبك من غير الله، نحيت كل الشركاء في قلبك، تركت غير الله، لا سمعة ولا رياء ولا إيش ولا مدح ولا إيش. فالله جزاك بماذا؟ من جنس عملك، فطهر قلبك من الغل ومن الخيانة. طبعا هو طهور من الخيانة، أنت وضعت قلبك في محله، وضعته لله، تعمل غير لله، فالله طهرك من الخيانة. ما خنش الله، ما عملتش لغيره سبحانه. كيف بعض الناس تعمل لغير الله، تشرك بالله في العمل، هو لا يعمل غير لله، هذا خلاص لم يخون الله في أعظم حقوقه، فنجاه الله من الخيانة الأخرى. الثاني حق من؟ وأن تناصح من ولاه الله أمركم. حق الحاكم ولي الأمر، والحاكم هو من والله الله عليك ولو بعدة وجوه، مو بالضرورة الحاكم يولى. في الفقه الإسلامي أمر سهم، إنسان ما يتركش نفسه جاهلا، والجاهل يسأل كما شفنا في الحلقة الأخيرة، إنما شفاء العي السؤال. الجاهل يسأل ويتعلم، لأن بعض الناس كثير من الناس يجهلون أحكام الشرع، يعني يتخذون قرارات خاطئة وأحكام خاطئة، من أهمها لا يعرفون بماذا تثبت الولاية، لا يعرفون هالشيء. العلماء يقولون تثبت الولاية بعدة أشياء، تثبت أولا باش بالنص هذا الأمير هذا ينص على إمارة فلان، قلت أنا نخلف هذا وراء، شو اللي فعل هذا؟ أبو بكر الصديق نص على أمر أو تثبت بالشورى، تثبت بالشورى. والشورى جماعة أهل الحل والعقل، أهل الحل والعقل، ناس مختصون بالعلم، كبار في العلم جيبوا بالسياسة، يعني أمور الأمة بيدهم، كان يغلط طيب هذا الناس أهل الحل والعقل يجتمعون يعني، والأمة كلها وراءها تبع، تراش تقول الناس راحوا لا يسيف عليك، تبع أنت أهل الحل والعقل، ما تجيبليش إنسان هذاك من خرج من تبرنا ها من مخمرة ولا رواح وش رأيك، ما عندكش رأي أنت، أنت وش ندير برأيك، لا إنشاء طعن خلاص يعني قتلوا مجوزة كبيرة ما تعرفوا ولا شيء هذا ولا كراهة، ماشي انت ماشي انت يا غالبا ناس أهل الحل والعقل عندهم ميزان أهل البصيرة، هذا إذا خلاص إذا أشاروا على فلان انتهى تثبت. كذلك الأمر الثالث وهو التملك، حكم قهري يحكمك قهرا، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبش، وإن تأمر ثاني كما يحدث بعض البلدان انقلاب الحكم خلاص، أنت تحاول تكون مع الإمام الأول لرد غصب هذا المتبرع، لكن إذا استولى خلاص وإن تأمر عليكم حبش، لماذا المسائل مصالح المفاسد، فالشرع بين فيها. كذلك من الشبهة يجي بعض الناس يقول لك إنما تثبت طاعته للخليفة الواحد حاكم الواحد، واليوم رأى بزاف حكام، من أين لك هذا يا أخي إنما تثبت، لا قد تكون هناك مرة في الأمة الإسلامية بثلاث حكام في وقت واحد، الدولة الأموية والدولة الفاطمية والدولة العباسية في وقت واحد، وما سمعنا عالما قال لا تطع، لا سمع ولا طاعة. وقرأت تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لقوله تعالى قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فصل القول في هذه القضية بما لا مجال لأن يقول آخر، فإنسان علم واضح والمسألة واضحة، فالشاهد الحاكم هو من ولاه الله تعالى ولاه الله تعالى عليك إما بأحد هذه الوجوه فيش مشكل، وهذا المناصحة حق أكيد، طبعا لا بد على جماعة أهل العلم أن يناصحوا ولاة الأمور، يكتبون لهم ينصحون مقر أدوا الذي عليهم أدوا الذي عليهم، لكن لا بد يناصحونهم، لكن هذه النصيحة تكون في ستر، ما يجيش العالم السلام عليكم بارح نصحت، لا هذا ما هقدر تؤلب الناس، هذا الأمر بينك وبينهم، إذا في الإنسان إذا وثقت في عالم فعلم أنه إن شاء الله على خير، ولا يجوزوش يقول لك، ومن أنت حتى يقول لك، ومن أنا حتى يجي يقول لك، فالمهم في ستر. ففي صحيح البخاري عن أبي وائل جاء إلى أسامة بن واحد جاء أسامة بن زيد فقال له لو أتيت فلانا فكلمته حاكم عليه، فقال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، وأسألك ضم باللي كينكين منجي يقول لك ده أسامة بن زيد إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح أبدا، ما نكونش أول من فتح هذا الباب، النصيحة في الجهر تنصح في الجهر، لا أنصح في سر، هذه النصيحة في سر، لماذا؟ لأنه أي إنسان أي إنسان في الدنيا هذه يريد أن ينصح في سر، والفرق بين النصيحة والتعليم مشهور، أنصح في سر حتى توصل للحقيقة، أنصح في سر، أما باش تروح كما نقول احنا تخرج ها تخرج واش كاين في غالي لك، لا ليس من الدين في شيء، انت لو كان يجي واحد تلميذ تاعك ينصحك امام الناس ما تسمعش، تلميذ وشكون انا وشكون انت وشكون الناس، خير وقت امام الناس كلهم ينصح من شان ذو شان، كذلك العالم في الدرس ليس من الحكمة الثاني يقول يا عالم اخطأت هنا، لا ترسل اليه ورقه مكتوبه بادب جزاك الله خير على هذا مجهود هذا خطأ، أو تذهب إليه في سر وحدك هذا ولا أمام الناس فلا، حتى مثلا تجد تنصح وشفت واحد جاء غير الموضوع وشرح دلالة لباس كير وحدك تكلم معه، أمام الناس لا خلي العط تعظيم، إحنا لما تذهب الهيبة على العلماء والأمراء نضيع مصالح الدنيا والدنيا، خلي العلماء يحكم يمسكون زمام أمور الدين، استرجع للعلماء يعظموهم شوف الآن الأزمة اللي رانا فيها أزمة عدم تعظيم العلماء. ما يعظمون، تقول له أفتى العالم فلان يضرب بقول عرض الحائط، ولا ما يقول ما يقولش، لا ما سمعلوش. علاش ما غرسناش فيهم تعظيم العلماء وأنهم أولياء الله؟ ماشي، هذا قلنا لازم في سر. وروى الإمام أحمد عن عياض بن غن أو غن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، تمسك بيده وتخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا هو واجبك، هذا هو واجبك. ليس واجبك أن يستجيب، واجبك أن تنصح وقد أديت الذي عليك. نقول هذا من أوكد حقوقه الطاعة، نصحه في السر، والطاعة أيضا في المعروف. كذلك من حقوقه الدعاء له بالصلاح، كلها حقوق تصل بإذن الله إلى أصحابها. بل جعل العلماء الدعاء له من علامات أهل السنة، كما قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للحاكم فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو على الحاكم فاعلم أنه صاحب بدعة. هم يعرفون، وهذا هو كانوا عايشين. هم يقولوا هذا، كانوا عايشين مع ناس دول الله، لكن يقولوا هذا لا يعني أننا نكحل أعينهم جلهم، لا. هذا إنسان يفعل هذا لكي لا يغيظ أو يغيظ قلوب الناس على أمره، ما حتجيب غير فتنة. فإذا إنسان ما شادي خلاص يعني من أولياء الله الصالحين، لا. قد هذا ما اللي قال هذا الكلام عاش تحت وطأة حاكم ظالم، ولكن يعرفون. ادعوا له بالصلاح وانصحوا في ستر. وقال الفضيل بن عياض الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لدخلتها للحاكم، لأنه بصلاحه يصلح أمر الناس. هذا حق من إذن؟ حق الحاكم. والثالث ولزوم جماعتهم. حق من؟ حق المسلمين عموما أن تلزم جماعتهم. فالمسلم لا بد أن يسعى جاهدا لجمع كلمة المسلمين، هذا هو الشعار. أهل السنة، ماشي بك أهل السنة نقطة، أهل الحق، لا، أهل السنة والجماعة. فهم لازم تدعو للسنة وتحرص على جمع الكلمة بأي طريقة. أما باش تكون أهل الفرقة فهذا مذموم لما فيه من إدخال الفتنة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمة لما افترقت ذهب ريحه. حتى أنت في المسجد مثلا، المسجد متماسك، الناس كلها تعظمه. وشوفوكم مثلا الناس اللي على رؤوس المسجد، اللي حاكمين مثلا المسجد متحدين، الناس كلها تعملهم ألف حساب. لكن تشوفهم متفرقين ومتنافسين تذهب هيبته من الناس. قس على ذلك المرأة مع زوجها، تخيل أنت الدراري شوفك تدار مع مرأة في كوزين، ندخل والله ادخل، واحد ما يجي يسمعني. غدوة تروح تتأمر وليدك بالشيء الحسن ايش معلك، تقول بيت بارح سمعتك ترعيد وسوس بيت لأجل طبصي هذا خلاص يفقد الثقة منك. عندك كلمة مع أهلك تفضلي البيت وحبيت أضرب ايش حبيت، لكن يقول لازم تخرج ليش جلعين فاصلها. اي والله واحد يكون شوية حكيم خمم بعد كيف يفقد الثقة فيك، وين يروح وين يروح؟ جماعة برا، يسمع النصيحة من برا، الناس اللي ولا يحبهم، علاش تخليك له فراغ؟ هذاك الفراغ عمره آخر، انتهى، ضاع. لا، الطرق المثالية في البيت، ودينا ميت، أبداً. وهذه نصيحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، نصيحة إلى الدعاة في الجزائر، نصيحة إلى الدعاة في الجزائر، شنو يطبقها؟ ولا تظهروا الخلاف بينكم أمام الناس فإن ذلك يذهب الهيبة منكم من صدورهم لكم ولن يثقوا فيكم بعد ذلك. ما يصيروش يثقوا فيكم، انتم مختلفين، انتم تجي تقعد فوق المنبر عليكم بالجماعة اللي يسمعني ايش تقول؟ طبعا تقول أي حاجة خلاص، هذا عيب كبير. فالإنسان لا يبدي الخلاف ولا يفرق جماعة المسلمين، لا يفرقهم أبدا، يحاول كيف يجمعهم دائما داعية إلى الجمع. ما اختلف انت وياه في شيء ما فيش مشكلة، اختلف وصحابة اختلف صح، عمرك ما تسمع واحد تكلم في الآخر، عمرك ما تسمع، بالعكس شوف تعظيم هذا لذا تعظيم ذاك لهذا. وضرب لكم مثال دائما زيد بن ثابت وابن عباس، لأن الخلاف بينهما في الفقه كثير وتشوف ابن عباس كيف يأخذ بيده ويقبلها ويقول لماذا قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، الآخر يحمله على بغلته يقول لماذا هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. والخلاف بينهما كثير في كثير المسائل، فالإنسان يحرص على هذا ولا يبغي عنه بدلا. ماشي، مثل هذا الحديث سبحان الله، شوف باش تشوف المشكات النبوة واحد ما يختلف. كاين واحد حديث تعرفه، حديث أوس تميم الداري صح مسلم، وش يقول؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال آية فضل: لله ولرسوله، هذا حق الله، لأنه حق الله وشرعه، لله ولرسوله، زيد وربع ولكتابه، هذا كله شرع، زيد ولأئمة المسلمين، هذول حق الحال، ولعامتهم، هاي عموم المسلمين. النصيحة لهؤلاء كيف؟ بهذا تعطي إخلاص، وهذا تعطي الطاعة والنصح، وهذا تلزم على أن تجعل المؤمنين أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع، اسمع منيح، أصول الدين كلها وقواعده. تجمع أصول الدين كلها وقواعده. أصول الدين احنا ولو الناس يشكوا فيها اليوم، توحيد شكوا فيه الناس، حتى اختلط على كثير الناس الشرك بالتوحيد، يقولوا هذا حرام، هذا الشرك لا يجوز لكذا، ويجيب الكلام بعض شكوهم كذلك في طاعة ولاة الأمور. ولا الإنسان كي يتكلم، يتكلم في هذا الموضوع بحياة، يتكلم فيه بحياة، لا هذا شرع. والثالث جمع كلمة المسلمين، جعلوه خلاف الأصل، ناس جعلوه خلاف الأصل. لا يا أخي، أنت حاول قدر الإمكان تجمع بين المسلمين، ويبقى الخلاف الدائر العلم بيننا. أخرجوا لنا شجعانكم، قاعد شفتك رسالة، أخرجوا لنا هؤلاء العلم. صح، عباك على هذا، يحرصون على التفريقة لأن ليس لديهم علما ينشرونه بين الناس، ما عندهمش وقت باش يديروا في علم يعلمون في الناس. أنت سخرت نفسك وأهلك وولدك وعلمك ومالك ووقتك لتعلم الناس، هكذا راك تبين الحق. دروسك كلها، دروس كلها ردود، تفسر آية تبين الحق فيها وترد على المخطئ فيها بأسلوب طيب، الحديث تفسره تبين والصواب هو هذا، راك تبين للناس، ويشوفوك متحد مع إخوانك وراك تبين للناس، ورا مشكلة لازم يديروا حرب، لا هذا لا يليق. ماشي، قال: وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. رحمه الله، كلام رائع شيخ الإسلام. طبعا لكي نحافظ على هذا كله نمتثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صح، وضعه الثالث: أطيعوا الله والرسول، هذا حق الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول حق الله، وأولي الأمر منكم حق ولاة الأمور. صح، بعدين وش قال؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا هذه نجمع الكلمة، خاشو كان قاعد تحكموا إلى الله وإلى الرسول، كتاب الله والسنة، نرجعوا قاعد. قال العلماء: فإذا تحاكم الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت الكلمة، وبذلك يكون قام بحق الناس. المسلمون لا يريد، لا يحبون، ولا يجوز لنا أن نفرقهم ونفتنهم في دينهم. قوله صلى الله عليه وسلم، اسمع منيح الحديث، شرحناه في كتاب: فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، دعاء مستجاب إذا لزمت جماعة المسلمين. فيه دليل على أن من أسباب إجابة الدعاء التزام جماعة المسلمين، تبقى مع جماعة المسلمين لا تفرق، هذا استجاب دعاؤه. وهذا أمر واضح على كل حال لمن تأمل أحاديث أخرى، منها ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. كان ثلاثة، الصلاة تاعهم أي الدعاء ولا الصلاة تاعهم المعروفة، لا ترفع آذانهم، تجوش هنا لا ترفع فوق رؤوسهم، لا يقبلها الله. شكون تعرفوهم؟ العبد الآبق، والمرأة الناشز ورجل أما قوما وهم له كارهون. هاد ثلاثة شوف وين تبان المرأة ناشز عصات وعبد عصى سيده وآبق، شكون أكثر؟ هذا الزوج ولا اللي شق عصا المسلمين وخرج إلى إمامهم وفرق صفوفهم، شكون أكثر؟ نظن هذا هذا فهم باب أولى أنه لا يصعد له دعاء إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقبل له عمل. فرقة يكفي حديث الاثنين والخميس تعرض على الله الأعمال على الله سبحانه وش يقول؟ أنظروا زوج برك يختصموا زوج برك يتهضروش مع بعض، أنظروا هذين حتى يصطلح زوج، انظروا هذين حتى يصطلح. هذا شوفوا ما يتهضروش، فكيف بمن فرق بين مئات المسلمين بسبب قولة أو فعل أو لا؟ الشكل الإنسان لازم يشوف الأحاديث وين رايح، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. إذن فالمخلص لا يجد غلا ولا حقدا على إخوانه، لماذا؟ أو الشاهد لأنه مخلص في عمله، لا يجد غلا ولا حقدا على إخوانه لأنه مخلص لله. إذا أحسن أحسنت العمل ولم يعلم العباد أنك أحسنت واش كفى بالله شهيدا، الله يعلم. إذا أحسنت ولم يشكر الناس هذا العبد على إحسانه كفى بالله شاكرا عليما، الله يشكر ويعلم. إذا أخطأ أحد في حقه عفى وصفح، عشان يغضب تعطيك ثلاث أيام الشهر، ثلاث أيام خلاص أهدأ، ثلاث أيام خلاص هدأت نفسك ثم تعفو وتصفح، ما فيش مشكلة. تلاقي أخ تلقى أخاك انتهى، السلام عليكم، ماشي شرط ترجع معك كما كنت من، لكن تبقى تلك المحبة والنصرة وغير ذلك. وإن هجر يهجر هجرا جميلا، يهجر هجرا قبيحا حتى ولو هجر تهجر هجرا جميلا دون أذى. قال ابن تيمية العفو أمرنا بالصفح الجميل الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، ما كاش أذى، نحي الأذى، لا تؤذي إنسان هجرته خلاص ماشي. ومن محاسن ما يروى عن أبي بن أبي طالب، يعني كان قصة باش تشوف النصر الحقيقي، شو هو المنتصر الحقيقي؟ واللي انتصر على حظ النفس، وحظ النفس وش تحب؟ تحب الرياء، تحب السمعة، تحب انتقام النفس. انت الآن هذا هو النصر الحقيقي، كي تتغلب على نفسك في هذه النقطة الصعبة. علي بن أبي طالب كان يقتل يقاتل، تعرفوا الأسد الهصور في المعركة، يقتل هذا وذاك وهذا وذاك، فإذا به أراد أن يقتل واحد خلاص راح يقتله، فسبه وبصق عليه. علي بن أبي طالب أمسك ما قتلوش، أمسكه. قيل له لماذا لا تقتله؟ قال كنت أريد أقتله لله المشرك، الآن خفت أن أقتله انتقاما لنفسه. هذا هو الانتصار، هذا هو الانتصار، مش كي حتى لو كان خسروا المعركة هذه والكل يموت وقع، بس هذا هو الانتصار، أن الإنسان ينتصر على نفسه في مثل هذا النقر. إذا فالمخلص لا يجد غلا ولا حقدا على إخوانه، بل يعمل لله سبحانه وتعالى. كذلك الذي يطيع ولي الأمر، أنت تطيع ولي الأمر ولا شيء، يقول تطيع علاش لأن الله أمرني بهذا، لا لا، ولو ما أعطاك ولو ما أعطاك ولو حرمك ولو حرمك وطيع لله خلاصك، وطنت نفسك على الإخلاص، وطنت نفسك على الإخلاص، هذا مخلص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أثرة، الأثرة هي في عصرنا هذا مثلا الأنانية، ناس يدور الحقوق، ستكون عليكم أثرة وأمور تنكرونها. قالوا ألا ننبذهم بالسيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعلاش قال الحوض؟ لأن أهل البدع سيفترقون على هذا، هينقسموا على أهل سنة وأهل بدعة، فاللي يصبر سيلقاني على الحوض، لأن الحوض لا يريده إلا أهل السنة، معروف إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، عشان يصبر ما عشان تدير هذا الشيء، لأنك لا، اللي في القلب في القلب، هما قلت وش كاين في القلب؟ بعض الناس يحب تقول وش كاين في القلب، نيع علاش تبسيكا؟ قول وش كاين في القلب؟ في القلب في القلب، فهمنا هذا الأمر، ماشي معناتها يعني لكن أمور تنكرونها اصبر، لا تشق عصا المسلمين، والله تعالى إذا رأك طائعا في هذا الأمر مخلص، أنت لك مخلص تفعل هذا الأمر لله، وإن لم يعطيك كما المرأة تطيع زوجها وإن حرمها وضرب تطيع هذه مخلصة ماشي. ومن كان حريصا طبعا هذا هو النصر النصر تأكل حياتك على هذا المقام. ومن كان حريصا على جمع كلمة المسلمين تراه أيضا لا يجهر بالسوء لا يجهر بالسوء ولا الظلم ولا يظهر الفتنة العمياء والهمجية الشعواء سالكا سبيل الهدى والسلام. نختم هذا المجلس بكلام نفيس ماتع لا أرى أنفس منه بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما هذا الكلام يليق أن يكون وحده درسا وحده كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إنسان إذا قرأه لا يسعه إلا أن يعجب من مثل هذا الرجل ومن قلب هذا الرجل. إنسان عجيب شيخ الإسلام الذي قال عنه أحد الكفار في هذا العصر الذي درس على كتب ابن تيمية فقال إن ابن تيمية هذا وضع ألغاما فجر محمد بن عبد الوهاب بعضها ولا يزال بعضها ينتظر من يفجره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنسان فرد وعرف بأعظم خصلة فيه الإخلاص. شوف جعل له أمة كلها ترحم عليه وتدعو له وتنتفع به فلا تدري أي أجر هذا الذي سيأخذه شيخ الإسلام تيمية. إنسان بارك الله له في علمه بسبب إخلاصه. شيخ الإسلام كان الذي كان يقول أنا لست بشيء ولا بشيء ولا مني شيء أنا لست بي. وكان يغضب إذا دعي بتقي الدين سموني ادعوني كما دعتني امي عبد الحليم احمد بن عبد الحليم تيمي. وكان يقول ايضا انا الفقير الى رب البريات انا الفقير الى رب البريات انا الفقير اليه في مجموع حالات انا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير ان ياتينا فمن عنده ياتي. شيخ الاسلام تيمي مدرسه كان في عمره 8 سنوات كان يذهب الى الديار الخريبة يمرغ رأسه بالتراب وجهه يقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. 8 سنوات علمه معلم إبراهيم وفهمه مفهم سليمان. أشياء عجيبة شيخ الإسلام. هذا الوصية التي أوصى بها شيخ الإسلام تيمية رسالة من السجن رسالة من السجن يوم ظلم ظلم من أجل فتاوى عنده حق كان على الحق ظلم لما ظلم ظلم مع نصوص لكن في السجن مظلوم مقهور ممنوع كل شيء ولكن انظر إلى وصيته تتعجب. هذا يدل على إخلاصه لا يشق عصا المسلمين بسبب ظلم وقع عليه مع أن الحق قد ظهر في مسائل عديدة بمصر ودمشق ظهر بعض الحق في مسائل وعوقب من اتهموه بالباطل بقات مسائل لم يعفى عنه بسببها فهم. فشيخ الإسلام يقول عنه ابن القيم رحمة الله عليه لما جاءوا إليه فرحين مسرورين قالوا قد توفي فلان سموه له. هذا إنسان صوفي كان العدو الألد لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يذكر عنه الكذب والزور والبهتان وبسببه لقي من الظلم الله بعليم. لكن لما جاء ابن القيم يحكي يقول دخلنا عليه نبشره بموت فلان فغضب وبدأ يبكي ويقول سامحكم الله ما بهذا نفرح دلوني على بيته ليعزي أهله. هذا شيخ الإسلام هذا هو. لكن انظر كلامه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى انظروه في مجموع الفتاوى في الجزء 28 وهو طويل من صفحة 50 إلى صفحة 55 في مجموع الفتاوى الجزء 28 كلام عجيب الإنسان العجيب. قال أما بعد فإن الله تعالى وله الحمد قد أنعم علي من نعمه العظيمة ومننه الجسيمة وآلائه الكريمة ما هو مستوجب لعظيم الشكر. ليسمع يقول أين هو بمخيم صيفي هو الآن في سجن يحكي هذا الكلام وله قال وهو مستوجب لعظيم الشكر والثبات على الطاعة واعتياد حسن الصبر على فعل المأمور. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى من علي في هذه القضية من المنن التي فيها من أسباب نصرة دينه وعلو كلمته ونصر جنده وعزة أوليائه وقوة أهل السنة والجماعة وذل أهل البدعة والفرقة. لأن الله نصر تلك المحنة ببعض أعلام السنة. قال وتعلمون, وهذه تحمق عليها, وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين كله تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. فإن الله يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم, ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, ويقول ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم, وغير ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة, كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة, وجماع السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اسمعني, أنا بديت نقرب لك. وأول ما أبدأ به من هذا الأصل لمن الله تعالى به عليه ما يتعلق بي, فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطنا ولا ظاهرا, ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم, بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف وأضعاف ما كان كل بحسب. هذا الأعداء ما زالوا في قلب معظمهم رحمه الله. قال ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا, مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا, فالأول مأجور محكور, والثاني مع أجره على الاجتهاد فمغفور عنه معفو عنه, والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المسلم. هذا المذنب. فنطوي بساط الكلام, قال كده عن هذا الكلام, فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول فلان, فلان قصر, فلان ما عمل, فلان أوذي الشيخ بسببه, فلان كان سبب هذه القضية, فلان كان يتكلم في كيد فلان, ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان. فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب, ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ وتخشين أو يحتل نفسي عندما أرد احتراف قوة, قل هذا كلام باطل ويستتاب صاحبه, هذا الكلام قوة شخصية متيمية, أنا نتخش أن تعارضه لا. قال واعلموا أن ما يجري, يعني أكم حبيتوا لكمانا خشا في الكلام, لا, اعلموا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر, فليس ذلك غضاضة ولا نقصا في حق سابق, مش حنقص من قدره كي نرد عليه بذلك القوة, لا, ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض, عمري ما بغضت واحد, بل هو بعد ما عمل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم. إنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض, فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى, وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة. قال كان اختلط الخشن مش النقي أخي في الله. قال وتعلمون أننا جميعا متعاونون على البر والتقوى, واجب علينا نصر بعضنا بعضا أعظم مما كان وأشد, لابد أن ننصر بعضنا بعضا. قال ومن ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمروا به من التعاون والتناصر فقد ظن السوء, وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حتى إنسان يخالفك مثلا في مسائل, أنت الآن فيك معه نقطة اشتراك وهي الإسلام وبعض معالم السنة, تعمل بها معه في هذا الإطار, تبقى الأمور بينك وبينه العلم, تطرد علمين ويرد علمين, والله تعالى ينصر المحق, لكن آمل معه فيما هو من شعارات الإسلام العامة. قال وتعلمون رضي الله عنكم أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع فيها من اجتهاد الآراء واختلاف الأهواء وتنوع الأحوال أهل الإيمان, وما لا بد منهم من نزغات الشيطان ما لا يتصور أن يعرى منه إنسان. قد يديروا حساب لهذا الشيء, ظنوش بالنظر على كمال هؤلاء العلماء ولهؤلاء, لا, فيهم حظ الشيطان, فيهم نزغات, فيهم أهواء, فيهم ضعف, يقع الإنسان لا يعرى منه إنسان أبدا. بل أقول ما هو أبلغ من ذلك, اسمعني, فأقول تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية والأكاذيب المفترات والأغاليط المظنونة والأهواء الفاسدة، وأن ذلك أمر يجل عن الوصف. واش داروا فيها؟ أمر يجل عن الوصف، ما تقدرش نوصفه لي. قال وكل ما قيل من كذب وزور وبهتان في حقنا خير ونعم. أروح تحارب هذا العهد، هو يشوف المصائب التي وقعت له خير ونعم. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه، فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي وظلمه، فإني سطر قد أحللت كل مسلم. أحللت ماشي شرط يجي يقول اسمح لي، خلاص اسمح، أحللت كل مسلم كما قال قتادة أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال ومن أبو ضمضم؟ قال ذات رجل كان إذا أصبح قال اللهم إني تصدقت بعرضي لكل مسلم، قال إني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، يظلموني وكذبوا عليه في حل من جهتي. أما ما يتعلق بحقوق الله، كان حقوق الله، فإن تابوا تاب الله عليهم وإلا فحكم الله نافذ فيه. ولو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكره على ذلك، كان يكون مشكور جزء من الشكر والشكر، لكن الله تعالى له حق ينبغي أن يبين. قال وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر رضي الله عنه في قضية الإفك التي أنزل الله فيها القرآن حلف أن لا يصل مصطح ابن أثاثة، نسيش ينفق عليه لأنه كان من الخائضين في الإفك، حتى أنزل الله تعالى وليأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر؟ قال الصديق الأكبر بلى إني لأحب أن يغفر الله لي، فأعاد إلى مصطح النفق التي كان ينفق، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا كلامه رحمه الله ابن تيمية أين في السجن ويتكلم عن الكلام عن من ضرب، شو يدل هذا؟ أنه يحب مخلص، يحب أن يجمع كلمة المسلمين، لا يريد أن يفرقهم ويجعل فتنة بينهم، هذا هو النصر الحقيقي. انظروا إلى أين هو شيخ الإسلام، ما اسمه من ظلمه؟ ولا واحد، من عرفهمش، من ظلموه وكذبوا عليه لو لم يذكروا في بعض كتب ما نعرفهمش، لا أحد يذكره. ابن تيمية ليس هناك اليوم جامعة حتى الذين يخالفون في العقائد والفروع إلا وترم يرجعون إليه، بل حتى الحكام المسلمين اليوم في مسائل كثيرة رجعوا إلى قول ابن تيمية في مسائل عدة من الطلاق. ابن تيمية خالف ذلك الزمان الطلاق، قال الطلاق بلفظ الثلاثة يقع طلقة واحدة، أدخل السجن من أجله. اليوم العالم كل الإسلام يأخذ بفتوى ابن تيمية رغم عنه، كان يأخذ بفتوى عن الفقهاء يقول مطلوب في طالب بالثلاث وحمام زوج يا عزيز، لكن رحمه الله فكلامه الآن يدرس في الجامعات الإسلامية ورسائل الدكتوراه والماجستير لا تخلو عن اسم ابن تيمية رحمه. هذا هو النصر، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، تأمل لله، ما تجيكش احنا علاش فلان اكرم وانا ما اكرمش، علاش فلان الدعوه ما اديتش، علاش نسمع ولا ما سمعتش، علاش نسيب الفعل هذا الى فلان، خليه المهم ياك العمل جرى خلاص ينسب. احنا هذه الازمه نحبوا ننسبوا العمل الى لا، خليه ينسب ان شاء الله اي احد، المهم العمل حدث. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: اخلاص العمل لله ومناصحه من ولاه الامور ولزوم جماعه المسلمين. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونرجو من الاخوه الكرام ان لا يمسكونا بعد الصلاه اليوم قصدي بالذات، ان لدينا شغلا جزاكم الله خيرا، يومنا شغل بعد العشاء، جزاكم الله خيرا.